بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقدر الأقدار، مكون الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، والصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان في برنامجكم تيسير الفقه، والذي نعرض فيه مسائل الفقه. ابتدأنا فيه بكتاب الطهارة، وختمنا فيه باب الآنية في الحلقة الماضية، ونحن في الحلقة التاسعة من هذا البرنامج الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا الإعانة على نشر دينه والدعوة إليه.
علنا في بداية هذا الباب باب الاستنجاء، نستعرض فيه تعريف الاستنجاء والفرق بين الاستنجاء والاستجمار حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، مما يحل سواء كان حجارة أو كان غير ذلك. وهذا مأخوذ من النجوى، وهو الأمر الخفي، استنجاء. والاستنجاء فيه أنه استعمال للماء، والاستجمار إزالة للخارج بغير الماء، حجارة، أوراق، مناديل ونحو ذلك. الاستجمار قد يبقى بعض الأثر، لكن أنه لا يمكن إزالته الاستجمار. وأما الاستنجاء فإنه يزيل جميع أثر الخارج. الاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء يعيد المكان، مكان الخارج، على ما كان عليه سابقا، والاستجمار قد يبقى بعض الشيء فيه لكنه يعفى عنه. هذا أبرز الفروقات بين الاستنجاء والاستجمار. نعم.
جميل. لما عرفنا الاستنجاء والاستجمار، ماذا يستحب أن يقال عند دخول الخلاء والخروج منه؟
من فضل الله عز وجل أن هذه الشريعة شملت جميع أفعال الناس بأحكامها، ما من فعل إلا وفي الشريعة حكم له، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلما اعترض بعض الناس على حذيفة في كمال الشريعة، وأنها حتى أحكام الخارج وأحكام قضاء الحاجة قد وجدت في الشريعة، كأنه يريد التنقص من هذه الشريعة لكونها قد شملت أحكام قضاء الخارج، فقال حذيفة مبينا أن هذه الشريعة ما تركت شيئا إلا وقد جاءت به، حتى في هذا الأمر الذي تستقدرونه جاءت الشريعة بتنظيمه وبيان أحكامه وكيفية طريقته، مما يدل على كمال هذه الشريعة. ثم إن هذا الباب يترتب عليه نظافة وقذارة ووساخة، فإحكامه وإيراد الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية فيه من أجل أن يكون الناس على أكمل الوجوه فيه، لا شك أنه من مصلحة الخلق، ومن جعلهم يسيرون على أحسن الطرائق والمناهج والآداب والأخلاق. ومما جاءت به الشريعة في هذا مشروعية الذكر عند قضاء الإنسان لحاجته، وذلك أن ذكر الله عظيم النفع كبير الفائدة، ومن صفات أهل الإيمان أنهم يكثرون من ذكر الله، بخلاف المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. والمؤمن يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن ذلك ما يتعلق بأمور قضاء الحاجة، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، كما ورد ذلك من حديث أنس. والخبث يراد به الشر، والخبائث يراد به أهل الشر. وجاء في رواية الخبث والخبائث. فالخبث أهل الشر الذكور، وقد تطلق على الشياطين الذكور، وأما الخبائث على هذه الرواية فيراد به الإناث من أهل الشر. وهذا حديث ثابت، وقد ورد أيضا الترغيب في التسمية قبل دخول الخلاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد بسم الله. لكن الحديث فيه ضعف، وقد وردت مشروعية التسمية من طرق متعددة قد تصل إلى درجة الحسن لغيره، تتقوى بتعاضد هذه الروايات. وقوله في الحديث إذا أراد دخول الخلاء، المراد به إذا ابتدأ فيه، فإن لفظ الإرادة تطلق مرة ويراد بها الرغبة في الشيء، الرغبة في الشيء، تقول أريد كذا يعني أرغب فيه ولو لم تفعل، أريد أن أفعل كذا إن ترغب فيه ولو لم تفعله قد لا تتمكن من فعله. ومرة يطلق ويراد بها الشروع في الشيء، كما في قوله تعالى يريد أن ينقض، يعني شرع في الانقضاض، والمراد هنا الشروع في المعنى الثاني. قال إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل، يعني إذا شرع وابتدأ. وأما بالنسبة للخروج من الخلاء فإنه إذا خرج من الخلاء استحب له أن يقول غفرانك، استحب له أن يقول غفرانك، كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، وغفرانك أطلب مغفرتك. قالوا كأنه لما تخفف من الوساخات الحسية أراد أن يتخفف من المعاني المعنوية غير المرغوب فيها من الذنوب ونحو ذلك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الحزن، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يقول هذا اللفظ، وأن قوله بدعة، وأن قوله بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم يراد به الدخول إلى مواطن قضاء الحاجة، إذا أراد الدخول لمواطن قضاء الحاجة أو الخروج منها قال هذا اللفظ. فلو قدر مثلا في الحمامات التي في البيوت التي كانت تسمى سابقا الكنيف التي أعدت لقضاء الحاجة، هذا يشرع أن يقال هذا الذكر حال الدخول له وحال الخروج منه. لكن عندك مثلا مواطن محل التغسيل في غسالات فقط ليس في محل قضاء الحاجة، هذا لا يقال فيه هذا اللفظ. لماذا؟ لأنه ليس محل قضاء الحاجة ولا يقال له خلاء. أما بالنسبة للبرية، لو قدر أن إنسانا في البرية وراد قضاء حاجته فإنه إذا قرب من المكان الذي يريد قضاء الحاجة فيه قال الذكر. وبعضهم يقول يقوله إذا رفع ثوبه قبل أن ينزل على الأرض، وإذا فرغ من حاجته واستجمر أو استنجى وانتقل من مكانه شرع له أن يقول الذكر الوارد بعد الخروج من الخلاء. أما بالنسبة للحمامات البخارية والسونة ونحو ذلك فهذه ليست من مواطن قضاء الحاجة، وبالتالي لا يشرع أن يقال فيها مثل هذا الذكر، وإن كان المؤمن يستحب له أن يكثر من ذكر الله عز وجل في كل مكان يكون فيه. نعم
حفظكم الله يا شيخ. بالنسبة لتقديم الرجل عند الدخول والخروج، أيهما تقدم عند الدخول والخروج؟
الفقهاء يقولون بأنه يقدم رجله اليسرى حال الدخول، لأن هذا مكان مستقذر، والنبي وحال الخروج يقدم الرجل اليمنى. قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ورد أنه كان يستعمل اليمين فيما يستحب من الأفعال ويستعمل اليسار والشمال فيما لا يستحب. وحينئذ قال الفقهاء بأنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول وعند الخروج يقدم اليسرى، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب، والأمر فيه يعني واسع ليس بتلك المثابة، لكن الأصل أن المؤمن يكثر من ذكر الله في كل أحيانه، وهذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السابقين هم الذاكرون لله كثيرا.
من نسي يا شيخ حفظكم الله الدخول، من نسي الذكر عند الدخول، هل يذكر الله جل وعلا داخل الحمام، وهل يذكره جهرا لينبه بالتسمية مثلا أن كان من الشياطين أو كذا، أو أنه يذكره في قلبه؟
حال قضاء الحاجة وجلوس الإنسان على موطن الحاجة لا يستحب أن يذكر الله جل وعلا على هذا الموطن، لكن إذا كان في الخلاء وليس على محل قضاء الحاجة فلا حرج على الإنسان فيه أن يذكره وأن يعيد لفظ دخول الخلاء. بعض الفقهاء يقول هذا ذكر فات مكانه فلم تشرع إعادته، ولكن الأظهر أن الحديث الوارد يشمل هذه الصورة، إذا أراد أحدكم دخول الخلاء يعني إذا شرع فيه، وهذا قد شرع فيه ولو قبل وقت قليل، ولذلك فالذي يظهر أنه جائز.
حفظكم الله، يعني حال قضاء الحاجة هل يعتمد على رجل مثلا معينة أو لها وصف معين أو لها كيفية معينة؟
الفقهاء يقولون بأنه يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويرفعها بحيث لا يكون إلا على أصابعه فقط، وذكروا أن أهل الطب يستحبون هذه الكيفية ويرون أن لها فائدة ومزية، والأظهر أنه لم يثبت دليل في هذا، وبالتالي يقال الأصل جوازه بأي طريقة، يعني سواء كانت الرجل اليمنى هي المرفوعة أو اليسرى أو كان الإنسان معتدلا كله جائز.
أثناء قضاء الحاجة هل يستحسن الكلام أثناء قضاء الحاجة والناس قد يتكلم؟
ورد في الحديث أن رجلين كانا يتكلمان عند قضاء الحاجة وأن الله مقتهما بسبب ذلك، ولكن الحديث فيه ضعف من جهة، ثم في دلالته أيضا نظر من جهة أخرى، ويبدو أن ذلك كان بسبب كشفهما لعوراتهما وبعضهما ينظر إلى الآخر، وعلى كل الحديث فيه من الضعف ما فيه، ولذلك فإن الأصل جواز أن يتكلم الإنسان حال قضاء الحاجة ولا حرج عليه في مثل ذلك.
مبتعدا عن الذكر طبعا،
تقدم عن الكلام في الذكر وما يشرع فيه.
جميل حفظكم الله. بالنسبة للاستتار عند قضاء الحاجة، هل يستحسن الاستتار عند قضاء الحاجة؟
الاستتار مستحسن ومرغب فيه في الشرع، لأن كشف العورات مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال يا رسول الله أرأيت عوراتنا ما نأتي منها وما ندر؟ قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل، إن استطعت أن تفعل أن لا يرى أحدك أحد عورتك فافعل. ومن هنا فإن الاستتار لحال قضاء الحاجة من الأمور المشروعة المرغب فيها في الشرع، ويستحب أن يلبس الإنسان من اللباس الفضفاض خصوصا للرجال ما يكون متوافقا مع طريقتنا وهيئتنا، وبالتالي يتوافق مع كلام الفقهاء الوارد في مثل ذلك. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا استحباب الابتعاد عن الناس، يبتعد عنهم لئلا يروا عورته، ويستثنى من هذا ما إذا كان هناك كنيف وحمامات ودورات مياه مستورة، و حينئذ نقول يذهب إليها. وهكذا لو كان في البيوت مثل هذا فإنه يكتفى بما في البيوت عن مثل هذا. أما بالنسبة لمن قضى حاجته في البرية فإننا نقول المستحب له أن يبعد، خصوصا فيما يتعلق بالغائط، لمعاني ستر العورة ولعدم أذية الآخرين، لأنه قد يخرج من الصوت أو ريح أو، فحينئذ يبتعد من أجل أن يسلم من مثل هذا. ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال، أتى سباطة وكان قال وكنت ووصف نفسه بأنه كان قريبا من عقبه. ومن هنا فالعادة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم البعد والاستتار وعدم قضاء الحاجة أمام الناس، فوروده في قضية واحدة لا يلغي الأعصاب.
القراءة على من يقضي الحاجة، بعض الناس يعني يسأل عنها، يقول من باب استغلال الوقت، إنسان يقضي حاجته وخارج، إنسان آخر خارج الحمام يقرأ على من يقضي حاجته مثلا من كتاب أو كذا.
ذكروا أن الشيخ مجد الدين بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية، يفعل ذلك، وهو من علماء الشريعة وممن لهم فضل ومكانة، ولا أعلم دليلا يمنع من مثل هذا، وذلك لأنه لا يتكلم بالذكر والآيات القرآنية في الحمام، إنما يصل الصوت إلى من في الحمام. ومثله أيضا في بيوت بعض الناس قد يضعون سماعات، يضعون سماعات، هذه السماعات تصل آثارها إلى دورات المياه، فمثل هذا الأصل جوازه، ولا أعلم دليلا يمنع من مثله.
حال قضاء الحاجة فيها بعد أو بعد الفراغ من قضاء الحاجة بالنسبة للبول، هل يمس الذكر، يجوز مس الذكر بعد الفراغ من البول؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر حال قضاء الحاجة، وورد أيضا النهي عن مس الذكر باليمين حال الاستجمار. وإذا حال مثل هذه الأحوال لا يصح للإنسان أن يفعله، حال البول، حال الاستجمار أو الاستنجاء، يبقى مس الذكر باليمين في غير ذلك. فقال طائفة يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وآخرون قالوا لا يمنع منه إلا في صور خاصة، من أمثلة لا يمنع، قالوا من أمثلة ذلك فيما يتعلق ب يعني أن النهي إنما يختص بحال قضاء الحاجة وبحال الاستنجاء، وأما ما عدا ذلك قالوا فالأصل فيه جوازه، الأصل قال بعض الفقهاء، وهذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قولته وهو يبول دل على أن حال على أن النهي حال البول، وأما ما عدا ذلك فإنه مطلق فيحمل على هذه الرواية فيقال بالمنع. نعم،
يعني يحمل
النهي عن إمساك الذكر باليمين على حال قضاء الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حال قضاء حاجة فإنه لا بأس عليه في أن يمسك ذكره بيمينه.
جميل.
يعني بعض الناس يريد أن يغسل فرجه ويحتاج إلى استعمال اليدين، أو يريد أن ينظف عانته ويحلقها، فبالتالي يستخدم اليدين، وقد يستخدم بيده اليمنى إمساك ذكره في بعض الأحوال، وفي غير حال الاستنجاء والاستجمار، وبالتالي فإن الأصل جوازه، إذا أراد أن يحلق عانته يحتاج إلى أن يمسك ذكره، قد يمسكه بيمينه، والناس يتفاوتون في هذا. نعم،
كذلك يقاس عليها السل الدبر كذلك أثناء الغائط، أثناء ما يتطهر الإنسان بالماء.
أثناء التطهر إمساكه هنا للتنظف والتطهر، فبالتالي يدخل في نصوص الشريعة الواردة بمشروعية التنظف والتطهر.
البول عزكم الله قائما، إذا بار الإنسان قائما.
أما بالنسبة للغائط فإن لا يحل أو لا يتمكن الإنسان من التغوط قائما بدون أن يصيب ثيابه، بالتالي فهو ممنوع منه، محرم في الشريعة. وأما بالنسبة للبول فإذا أمنت الفتنة وعرف الناس بالحكم لا بأس أن يبول الإنسان وهو واقف، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال واقفا، ورد في بعض الروايات أنه من أجل مرض كان فيه، لكن هذه رواية ضعيفة. بالتالي فإن الأصل جوازه وعدم المنع منه، لكن بشرط أن يأمن الإنسان من رذاذ البول، فإن كان لا يأمن فإنه لا يصح له حينئذ. ومن آداب قضاء الحاجة اختيار المكان الرخو، المكان الرخو بحيث يأمن من عود الرذاذ بوله إليه، لأن الإنسان إذا بال على حجر وصخر أو أرضا فيها صخور ولو كانت صغيرة فإنه حينئذ لا يأمن من ارتداد البول إليه.
حفظكم الله يا شيخ. بالنسبة لقضاء الحاجة في الأماكن العامة أو الطرقات أو الظلال أو غير ذلك،
المؤمن بعيد عن أذية الآخرين، كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمؤمن يجتنب كل أذية للآخرين، ومن ذلك أن يقضي حاجته في المواطن العامة التي يحتاجون إليها، فإنه يوسخ المكان وينشر رائحته الخبيثة وقد يستجلب الذباب ونحوه. ولذلك فإن هناك مواطن لا يستحب للإنسان أن يقضي حاجته فيها، تلك المواطن ومن تلك المواطن التي لا يستحب للإنسان قضاء الحاجة فيها المواطن التي يحتاج الناس إليها، من مثل الطرقات، فإن الطريق يحتاج الناس إلى الذهاب والإياب معه، فمتى وجدوا قذارة فإنهم يبتعدون عن ذلك الطريق، وقد يشق عليهم بالذهاب إلى مكان آخر من جهة أخرى للبلد. ومثل ذلك أيضا البول في الموارد، عند موارد المياه، هذا أيضا لأن الناس يحتاجون إلى المياه وسيردون إليها، وبالتالي سيكون هذا الخارج مانعا لهم من إتمام ما يريدونه. وكذلك أيضا في قضاء الحاجة تحت الأشجار، هذا حرام ولا يجوز، هو محرم ومعصية، لأنه يؤدي إلى أذية الآخرين ملاك النخلة، وفيه استعمال أموال الآخرين بدون إذنهم، وفيه مفاسد يعني كثيرة. وإذا نظر الإنسان إلى أحوال الناس ودعواهم وجد أن هذا يمثل هاجسا من هواجسهم، فهذه أيضا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر أن المراد به البول في المواطن التي نهي عن البول فيها، نهي عن البول فيها. وإذا تقرر هذا فإن البول في هذه الأماكن العامة يؤدي إلى مفسدة وضرر، وبالتالي يمنع منه. ولو قدر أن الإنسان عصى وجب عليه تنظيف المكان وتطهير، هذا واجب عليه هو. المقصود أن هذه المواطن ينتفع الناس بها وبنظافتها وبعدم وجود ما ينغص أمرهم فيها. نعم.
وهل يقاس عليه شيخ البول في البرك، برك السباحة مثلا؟
الحكم القاعدة أن كل ما يتأذى بقضاء الحاجة فيه فإن قضاء الحاجة فيه حرام، ومن ذلك ما ذكرته أنت الآن في أحواض السباحة، فإن الناس يتضررون به، فإن البول له خاصية وله نفوذ وله ويبقى يحافظ على خاصيته، وبالتالي إذا بال في المسبح فإنه قد آذى بقية من يريد استعمال المسبح هذا.
وإذا كان ما يتكرر ويتنظف كذا داخل المسبح،
أصل فعله هذا ممنوع منه، أصل فعله ممنوع، لأنه قد يأتي بعده إنسان بدقيقة أو دقيقتين قبل أن يسحب تسحب هذه المكينة الذي وسخ به الشخص الأول. نعم.
بالنسبة يا شيخ كذلك التوضؤ سواء حتى في الأماكن الرية، أليس من الأدب أن الإنسان يعني يذهب هذا الأذى ويخفيه؟ إذا كان حفر حفرة هل يرد معها من أجل حتى لا تشيع الرائحة في الأماكن العامة؟
ما القاعدة عز وجل؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذه هي القاعدة، فكل فإنه يمنع منه إلى أذية الآخرين، والإنسان يرى هذا من نفسه. لو أتيت إلى مكان فيه خارج من إنسان آخر لتقززت وتأنفت من ذلك المكان، ولذلك على الإنسان إذا قضى حاجته في البرية أن يخفي الخارج الذي أخرجه من بدنه.
يشكل على بعض الناس يا شيخ خاصة في الأماكن المفتوحة مثل البراري وغيرها أثناء قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها أو استقبال الشمس أو استدبارها، هل بينتم الحكم يا شيخ في هذه المسألة؟
نعم. نبدأ باستقبال الشمس والقمر. فإن فقهاء الحنابلة يكرهون استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، يقولون لما فيهما من نور الله، لما فيهما من نور الله، ولكن هذا القول وهذا المذهب نرى أنه ضعيف وأنه ليس عليه دليل، ومن ثم فلا يجوز أو فلا يشرع للإنسان أن يتحرز من استقبال الشمس والقمر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن
شرقوا أو غربوا،
وأهل المدينة شرقهم مطلع الشمس وغربهم مغرب الشمس، والقمر والشمس كلاهما يشرقان من الشرق ويغربان في المغرب، وبالتالي فكان ذلك مما يدخل في الحديث أنه لا يصح للإنسان أن يقضي حاجته حال استقباله للقبلة، ولو كان يعني لو كان ذلك الإنسان له أو له أعذار ونحو ذلك، هذا كله يمنع منه. وقد اختلف أهل العلم في قضاء الحاجة في مع استقبال القبلة أو استدبارها على أقوال شهيرة وصلت عددا وصلت إلى عدد كبير، لكن نذكر أبرز الصفات أو المسائل المتعلقة بهذا. المسألة الأولى القول الأول، ليس المسألة الأولى، القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وينسبونه إلى أبي أيوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، وطائفة تقول هذا خاص بالغائط دون البول، وآخرون يقولون بأن هذا الحديث للكراهة، والقول الثاني في المسألة يدل على استحباب ترك استقبال الشمس والقمر وعدم تحريم ذلك، وهذا رواية عن أحمد، وقالوا إنه قد ورد في يعني حديث، هذا مذهب جماعة من أهل العلم عليه بعض أتباع مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بأحاديث وأدلة متعددة. القول الآخر بأنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون البرية، هذا هو مذهب أحمد وجماعة، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث ابن عمر قال رقيت إلى سطح غرفة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته مستقبل الشام مستدبر بيت المقدس يقضي حاجته، واستدلوا عليه بفعل جماعة كثيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يستقبلون القبلة في البول والغائط في المدينة في الطرفية. وعلى كل المسألة فيها خلاف قديم، ولكل قول أدلته وترجيحاته، وهذه الأقوال ليست ببعيدة. وإن كنت أرجح في قرارة نفسي أنها لا تستقبل القبلة ببول أو غائط في غير البنيان، وأنه جائز في البنيان. لكن كما تقدم أن المسألة فيها خلاف كبير وشاء ومشهور وذائع.
هذا في خارج البنيان.
المقصود أننا الصواب أن نقول أن الراجح أن البول والغائط خارج البنيان في الفضاء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في هذين الموطنين. أما بالنسبة لداخل المدن فإنه جائز، وذلك هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
علنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لأنه انتهى الوقت. كنتم معنا مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامج تيسير الفقه مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وقد استعرضنا في هذه الحلقة باب الاستنجاء وبعض من مسائلها، ونكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. شكرا لفضيلة الشيخ على ما قدم، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياكم لكل خير والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمع.